وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 64. موضوع هذه الحلقة فقه الجنائز. فقه الجنائز، نبدأ الحديث فيها عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة على المسلم فرض على الكفاية بعد غسله وتكفينه، يشترط فيها ما يشترط في الصلاة بصفة عامة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وهي 4 تكبيرات قياما بغير ركوع ولا سجود. يقرأ بعد الأولى بالفاتحة، ويصلي بعد الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بعد الثالثة للميت، ويدعو بعد الرابعة للمسلمين عامة، ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. بالنسبة لغسل الميت، جاء حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: غسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا. فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوة الإزار، ما يلف على الجسد من أسفل، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنها شعارا لها. والشعار هو ما يلي الجسد، والدثار يكون فوقه. يعني اجعلوا هذا الإزار الذي كان يأتزر به النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوه مما يلي جسدها، نعم رضوان الله عليها. أشعرنها إياه، ومنه حديث: الأنصار شعاري والناس دثاري. فالشعار ما يلي الجسد، والمقصود به في الحديث أن الأنصار أقرب الناس إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الباب أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فغسل الميت كغسل الحي سواء بسواء. وإلى كيفية تكفين الميت يشير حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض من كرسف من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، صلوات ربي وسلامه عليه. يختلف غسل المحرم، من مات محرما يختلف غسله عن غسل غيره من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، الوقص كسر العنق، يعني سقط من على ناقته فكسرت الناقة عنقه فمات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي اللي كان محرم فيهم، الرداء والإزار، ولا تحنطوه، يعني لا تمسوه طيبا، لأنه لا يزال محرما، والمحرم كما تعلمون لا يتطيب. ولا تخمروا رأسه، شأن المحرم أيضا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الوقص كسر العنق، وذكر بعض أهل العلم أنه لم يزده ثوبا ثالثا، قال كفنوه في ثوبي تكرمة له، كما في الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم. تكبيرات في صلاة الجنازة أربع كما قلنا، ويشير إليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. الثواب الذي أعده الله تعالى لمن شهد الجنازة يشير إليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حيث يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فقيل: وما القيراطان؟ فقال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. زيارة القبور، تشرع زيارة القبور ترحما على الموتى واستغفارا لهم وطلبا للموعظة وتذكرا للموت وللدار الآخرة. ولا يشرع دعاء أصحابها ولا الاستغاثة بهم من دون الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. في مشروعية زيارة القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، هل يشرع زيارة القبور للنساء كما يشرع للرجال أم لا؟ الجمهور على الكراهة، أن هذا مكروه، واحتجوا بأدلة، منها حديث أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أيضا قالوا: لأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظن للنواح والصياح والخروج إلى معصية الله عز وجل. يقابل هذا قول الأحناف، يقولون إنها تندب للنساء كما تندب للرجال، لأن الحديث عام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. والخير الرملي يقول: إن كان ذلك، إن كانت الزيارة يعني لتجديد الحزن والبكاء وما جرت عليه عادتهن فلا يجوز، وعليه يحمل حديث لعن الله زوارات القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير نياح ولا بكاء بصوت فلا بأس. والذي يظهر أن القول بعدم الكراهة هو الراجح لعموم حديث الثوبان ألا فزوروها، وهو عام يشمل النساء والرجال، ولأن حاجة النساء إلى تذكر الموت والدار الآخرة لا تقل عن حاجة الرجال كذلك. ولما أيضا صح أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ فقالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقيل لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. ولأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ولو كانت زيارتها لا تجوز لقال لها أصلا وما لك وزيارة القبور؟ أنت لا يصح لك ولا يشرع لك أن تذهبي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عجوز تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، لم ينهى عن زيارة القبر إنما نهاها عن الجزع وأمرها بالصبر. قالت إليك عني، يعني سيبني في حالي، فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته. فقيل لها إنه رسول الله، فأصابها ما يشبه الموت، ثم انطلقت تعدو إلى دار تقول لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، لأن بعد ذلك كل الناس يسلون، فإن الله جل جلاله قد جعل للمصائب قانونا يعاكس قانون بقية المخلوقات، كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا المصائب تولد كبيرة ثم تصغر مع الزمن. فمن لم يتصبر ويسلو عند الصدمة الأولى سلا كما تسلو البهائم بعد ذلك. أما حديث لعن الله زوارات القبور، زوارات صيغة مبالغة، المكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة. ولا فرق بين زيارة الكبار والنساء، الفتيات الصغار أو العجائز الكبار، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب. الحائض والجنب حكمهما كحكم غيرهما في زيارة القبور، لعدم ورود دليل يمنع من ذلك. وكما أكدنا لا يجوز الاستغاثة بأصحاب القبور، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا يجوز شد الرحال إلى ما ينفعش، يعني أركب سيارة وسافر مسافة سفر لكي أزور قبرا لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أن تتخذ القبور عيدا، نعم عندها مواسم ومناسبات تتكرر كل سنة مرة، الناس عندنا بيعملوا يقول لك ليلة للشيخ الفلاني، مناسبة سنوية تتكرر واحتفالات ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر، أي ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العادة والاعتياد. زمانا أو مكانا الله جل وعلا أبدل المسلمين الأعياد المكانية عندنا الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، دي أماكن نعودها ونزورها وتتكرر زيارتها بتكرر أدائنا للمشاعر، فلا نضاهي مكانا آخر بما شرعه الله عز وجل. لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أن أخشى أن يتخذ مسجدا، خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا. حديث عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرير الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث متفق عليه. حديث عائشة وعبد الله بن عباس لما نزل أي نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث موصول في هذه النقطة، نستكملها في الغد إن شاء الله مع بقية الحديث عن محظورات القبور. وحتى نلتقي في حلقة الغد أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.